أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه، هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو، فأنى تصرفون. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. هذا رد على بعض الذين اتخذوا أربابا من دون الله، وبالذات مشركي الجزيرة العربية، لأنهم كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله ويتخذون الأصنام كتماثيل للملائكة ويعبدونها، ويعتقدون أن الملائكة هي التي تدبر الأمور باستقلالية في ذاتها. فالله تعالى يرد على هذا التفكير، يعني أصل التفكر بأن الله تعالى يمكن أن يكون له ولد، والقرآن مشحون بالرد على هذا الفكر السائد آنذاك. واختلف التعبير في الرد على هذا المعنى، يعني أن يكون لله ولد أو أن يتخذ ولدا. طبعا بين هذا فرق، يعني يختلف أن يكون لله ولد أو أن يتخذ ولدا، هذا يختلف. الشيء يكون له ولد يعني بالطبع طبيعته له ولد، واتخاذ الولد هذا يقال فيما إذا كان في الإنسان. مثلا الإنسان يمكن أن يكون له ولد، ولكن لنقص فيه ربما لا يحصل له ولد، ولكنه بحاجة إلى ولد فيتخذ، يتبنى أحدا، يتخذ ولدا ليسد به بعض حاجته إلى الولد. فهناك فرق بين أن يكون للشيء ولد وأن يتخذ ولدا، وكل ذلك مستحيل في حقه تعالى. أما أن يكون له ولد، خب هذا واضح، لأن الولد جزء من الوالد ينفصل عنه ثم ينمو ويتربى حتى يكون مثله وشبيهه ونظيره. كل ولد هالشكل، يعني سواء كان ولد الإنسان أو الحيوان أو الشجر أو أي شيء آخر، يولد منه، يعني جزء منه ينفصل عنه. معنى الولادة هو هذا، يعني حسب المعنى العرفي، معنى الولادة هو أن يخرج جزء من الشيء بأي طريقة ثم ينمو حتى يكون مثل والده، يعني مثل الذي ولد منه وخرج منه. خب الله تعالى ليس له جزء، لأن المركب من شيئين يتقوم ويحتاج في تقومه إلى هذين الشيئين. أي عنصر يكون مركب من عنصرين أو ثلاث أو أكثر، فهذا يتقوم بهذين العنصرين أو الثلاث، فيحتاج إليهما في بقائه، في تقومه، في ذاته. والله تعالى غني مطلق لا يحتاج إلى شيء، فلا يمكن أن يكون له جزء، فلا يمكن أن يكون له ولد. ثم الولد شبيه للوالد، والله تعالى لا شبيه له ولا مثيل، لا يمكن أن يكون له شبيه. وأما اتخاذ الولد هذا أيضا غير ممكن في الله تعالى، لأن قلنا بأن الذي يتخذ ولدا هذا إنما يقال فيما إذا كان الشيء يمكن أن يكون له ولد، ولكنه لنقص فيه لم يحصل له ولد، فيتخذ ولدا اعتبارا حتى يسد به بعض حاجاته. طب هذا كله مستحيل في حقه تعالى. أولا لا يمكن أن يكون له ولد، ثانيا ليس له نقص وليس له حاجة، وثالثا هذا الولد المتخذ يشارك الوالد في شؤونه الاعتبارية. يعني مثلا إذا إنسان أفرض ملك مثلا أو شيخ عشيرة مثلا، ها ليس له ولد ولكن يحب أن يكون له يعني بقاء في شيخوخة العشيرة فيتخذ ولدا، يتبنى أحدا، العرف يقبلون أن يكون هذا الابن المتخذ خلفا لوالده في مثلا رئاسة العشيرة أو القبيلة أو أي شيء آخر. يعني هذا الشيء عرفي، الولد المتخذ يشارك الأب في شؤونه الاعتبارية، ولذلك هؤلاء يعني الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعتبرون الملائكة أربابا لأنهم أولاد الله بنات الله. ليش يقولون هذول أرباب؟ يعني يعتقدون أن هذه الملائكة اللي هم بنات لله بنات اتخاذية، يعني الله تعالى اتخذهم بنات، فهؤلاء يشاركون الله في شؤونه الاعتبارية في الربوبية مثلا أو في المعبودية مثلا، يجوز أن يتخذوا آلهة. وكذلك الذي يعتقد أن عيسى ابن الله مثلا فيعبده لأن هذا ابن الله مثل الله مثلا، الله تعالى لا يشاركه أحد في شأن من شؤونه، لا يمكن أن يشاركه أحد، حتى لا يمكن بإرادة من الله، ولا يشرك في حكمه أحدا، يعني لا يمكن هذا الشيء، لا يمكن أن يشاركه أحد في شأن من شؤونه، كل هؤلاء عبيد وخلق. على كل حال هذا المعنى يعني أن يكون لله ولد أو أن يتخذ ولدا هذا أمر ينفيه القرآن بالشدة ويحاربه بالشدة ويؤكد عليه ويركز، لا تعتقدوا هذا الشيء، هذا الشرك. ولكن اختلفت التعابير في القرآن في رد هذا الشيء، فمثلا في سورة البقرة ورد هكذا: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ومثل هذا التعبير تقريبا في سورة يونس. الجواب شنو؟ بل له ما في السماوات والأرض، يعني نسبة كل الأمور وكل الأشياء الموجودة في السماوات يعني العوالم العلوية المجردات، والأرض يعني عالم الطبيعة، مو للأرض يعني هذا كرتنا الكوكب اللي نحن فيه، كل عالم الطبيعة يعبر عنه بالأرض، كل له قانت، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما هو موجود في الكون في السماوات أو في الأرض فنسبتها إلى الله نسبة واحدة ما يختلف، يعني نسبة أقرب المقربين إلى الله مع نسبة أتفه الأشياء إلى الله نسبة واحد، كلها عبيد لله وكلها مخلوق لله، ليس شيء أقرب إليهم تكوينا ليس شيء أقرب إليه من شيء حتى يكون هذا ولد وذاك مثلا حفيد وذاك، ما له معنى هذا الشيء. وفي سورة مريم: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يعني هؤلاء الذين أنتم تعتقدون أن الله اتخذهم أولادا، سواء في السماء كالملائكة أو في الأرض كعيسى مثلا عليه السلام، هؤلاء كلهم يأتون الرحمن عبدا، كلهم عبيد لله، ما يختلف وما يختلفون عن غيرهم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فليس هناك ولد لله. ومثله في سورة الأنبياء أيضا حول الملائكة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، يعني الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إلى آخره. فالتعبير في الآيات في الرد على هذا المعنى تعابير مختلفة، ولكن هنا تعبير سبب نوعا من الاختلاف في التفاسير أنه ما هو المراد. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. اختلفت تعابير المفسرين إلى، احنا ما نذكر الاختلافات حتى لا نشوش الأفكار. الذي يظهر من الآية أن المراد أن الله تعالى لو امتناعية، يعني هذا شيء غير ممكن، لما يقول لو مو هذا معناه أنه هذا شيء يمكن، فرض المحال. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما في آلهة إلا الله. لو أراد الله، يعني مع أنه ممتنع، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، يعني لو كان الله يريد أن يتخذ ولدا لنفسه هذا أمر ممكن له، هذا الشيء بسيط. اصطفى يعني اختار مما يخلق، لأن هذا كل شيء مخلوق لله، ماكو شيء غير مخلوق. لاصطفى ما يشاء ليكون ولدا له إذا أراد أن يتخذ، هذا شيء بسيط يعني ما في مشكلة، ولكن هذا غير ممكن. يعني لو كان الله يريد لكان أمرا هينا، ولكن الله لا يريد لأنه مستحيل في حقه تعالى، سبحانه هو الله الواحد القهار. إذن فأعتقد أنه لا حاجة إلى هذه المحاولات اللي مذكورة في التفاسير، معنى واضح. لو امتناعية يقول لا يمكن أن يريد الله أن يتخذ ولدا، ولكن لو أراد لكان هذا أمرا هينا عليه، يصطفي ويختار من خلقه ما يشاء، إلا أن هذا مستحيل في حقه. لماذا؟ سبحانه يعني هو منزه عن اتخاذ الولد، هو الله الواحد القهار، لأمرين، أنه واحد وأنه قهار. قلنا سابقا في تفسير سورة صاد أعتقد أو الصافات بأن الوحدة هنا لا يراد به الوحدة بالعدد، لأن هذا ليس شيئا امتيازا وميزة للذات المقدسة أنه واحد وكل إنسان واحد كل شيء واحد، لأن كثير من الناس ما يدرون معنى الله واحد يعني شنو، كل إنسان واحد، أنا هم واحد أنت هم واحد. واحد بالعدد مو صحيح. وأمير المؤمنين عليه السلام قال في موارد يعني أنه ليس واحدا بعدد أو واحد بلا عدد، مو أنه واحد يعني واحد في مثل ما نقول واحد اثنين ثلاثة، واحد يعني بسيط ليس له جزء وليس له جنس ونوع وفصل، يعني ما يدخل في هذه الأمور. ما لا يمكن أن يقال مثل الإنسان مثلا نوع الإنسان أو يدخل في جنس من الأجناس. الله تعالى لا يتركب من جنس ونوع، لا يتركب من ماهية ووجود، يعني كل شيء له وجود وله ماهية، يعني له ذات. شيء موجود، إنسان موجود، فوجوده غير إنسانيته. الله تعالى لا يتركب من شيئين أصلا، ليس هناك أي نوع من التركب. بل أصلا التعبير بالواحد بمعنى الواحد العددي بالنسبة لله مستحيل هذا أصلا، يعني هذا مثل ما تتصور أن كأن الله تعالى والعياذ بالله أنه نوع من الأنواع وصدفة واحد منكم، يعني مثل ما تقول مثلا أكو أفرض نوع من الأشياء الحيوانات مثلا، هذا الحيوان ما في الدنيا إلا شيء واحد، فرد واحد منه، أفرض معنى الشمس مثلا، لنفرض أن الشمس واحد، ولكن هذا الشيء نوع يمكن أن يكون له أفراد، ولكن صدفة ما كل أفراد، فرد واحدك. ولكن الله تعالى ليس له نوع وليس له جنس، ولا يمكن أن يكون له مثيل ونظير. إذن فالله واحد يعني ليس له جزء، بسيط، ليس له جزء لا يتقوم بأجزاء. وإذا كان كذلك فليس له ولد. سبحانه هو الله الواحد، يعني واحد لا جزء له، فإذا لا يكون له جزء لا يمكن أن يكون له ولد، وإذا لا يمكن أن يكون له ولد لا يمكن أن يتخذ ولدا أيضا، لأن قلنا بأن اتخاذ الولد إنما يتصور ويصح فيما إذا كان بالإمكان أن يكون له ولد، ولكن لنقص فيه. إنسان مثلا، إنسان مشكلة عنده لما صار له ولد فيتخذ ولد يتبنى، الله تعالى لا يمكن أن يكون له ولد فلا يمكن أن يتخذ ولده. ومن جهة أخرى أيضا، يعني بالنسبة لاتخاذ الولد كما قلنا سابقا، أيضا هو واحد في شؤونه الاعتبارية، يعني هو واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في جميع صفاته وفي جميع شؤونه، لا يشاركه في حتى في هذه الشؤون الاعتبارية أحد، فأيضا لا يمكن أن يتخذ ولدا، لأن قلنا بأن الولد المتخذ في الشؤون الاعتبارية يشارك أباه. ولذلك أنتم تعتقدون، يعني هؤلاء المشركين يعتقدون بأن الملائكة أرباب من دون الله، لأن الملائكة بنات الله فأرباب. لا، الله تعالى لا يشاركه أحد في شؤونه الاعتبارية، أيضا واحد من جميع الجهات. ثم هو قهار، قهار يعني لا يقاوم إرادته شيء، إذا أراد شيئا بمحض إرادته يكون. لماذا يتخذ ولدا؟ اتخاذ الولد لرفع الحاجة. الشيء، الإنسان مثلا اللي ليس له ولد يتخذ ولدا لرفع حاجته إلى الولد، بعض حاجته. الله تعالى لا يحتاج إلى شيء، كما قال في سورة مريم: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لماذا ولد؟ الولد يحتاج إليه الإنسان لأنه له حاجات، له مشاكل، الولد يساعده مثلا. طبعا هذا هم تصور، ربما هم ما يساعد، ربما هم يضر، ولكن على كل حال الإنسان يحاول أن يستعين بولده مثلا في شؤونه. الله تعالى لا يحتاج إلى شيء، إذا أراد شيئا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ما يحتاج أي شيء آخر، فلماذا يتخذ ولدا؟ فكونه قهارا أيضا يرد على هذا التفكر السائد آنذاك. خلق السماوات والأرض بالحق، بالحق يعني لم يخلق السماوات والأرض باطلا، خلقها لغاية وهدف. السماوات والأرض كما قلنا سابقا ولاحقا أيضا كناية عن الكون كله، لأن السماوات إشارة إلى العالم العلوي، والأرض إشارة إلى عالم الطبيعة، فمجموع السماوات والأرض كل الكون، يعني خلق الكون بالحق، يعني الله تعالى خلق العالم لهدف ولغاية. والدليل على ذلك حكمته تعالى، الله تعالى حكيم، لا يمكن أن يعمل شيئا عبثا وبلا غاية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال في سورة صاد: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال أيضا في سورة الأنبياء: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ملعب هذا، خلق السماوات والأرض بالحق يعني لم يخلق الكون إلا لهدف وغاية. ما المراد بهذه الجملة؟ هذا يراد به الاستدلال على الربوبية والألوهية، يعني الله تعالى هو الرب المدبر للكون، ليس هناك رب غيره فلا تعبدوا غيره. والقرآن يريد أن يزيل كل أثر من آثار الشرك حتى في المؤمنين، لأنه ولو يخاطب المشركين، ولكن قلنا سابقا أن نوعا من الشرك الخفي يدب في نفوس المؤمنين أيضا، فربما يعتقدون في قرارة أنفسهم، بل ربما يذكر في بعض الكلمات أن هناك أمور كثيرة في العالم هي مستقلة في ذواتها تعمل، كأن الله تعالى لا يتدخل في شؤون الكون تدخل، يعني هذا شيء ربما الإنسان على الأقل لا يشعر به، أن كل صغيرة وكبيرة بتدخل من الله بأمره وبإذنه. والله تعالى يريد أن يزيل كل أثر من آثار الشرك عن قلوب المؤمنين حتى لا يعبدوا غيره ولا يرجوا غيره ولا يخافوا غيره. فيقول خلق السماوات والأرض بالحق، يعني ما خلقها باطلا، لغاية. فإذا كان الخلق لغاية ولهدف، يعني هذا طبعا يشير إلى خلقة الإنسان، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، معناته أنه الإنسان مخلوق لكي يصل إلى غاية منشودة، وهذه الغاية هو كمال الإنسان. والكمال يحصل بعبادة الله وبإطاعة أوامره وامتثال أوامره ونواهيه، يصل إلى مرتبته المنشودة وغايته المنشودة. يعني أن هناك رقابة على أفعالكم، والله تعالى يراقب أفعالكم ويراقب أفكاركم ويراقب كل ما يدور في خلدكم حتى يوصلكم بذلك إلى مرتبتكم الواقعية. هذا هو معنى أن خلق السماوات والأرض بالحق، يعني لغاية، يعني لا تتصوروا أن هذا العالم الله تعالى خلقها عبث، هناك غاية مطلوبة. وهذا الدقة اللي ترون في كل أجزاء من أجزاء الكون، كل هذا يخدم البشرية. ولذلك القرآن يصرح كثيرا وكثيرا بأن السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم كل هذا مسخر لكم، مسخر مو يعني بأمر الإنسان، الإنسان ما يقدر يتصرف لا في الشمس ولا في الأرض ولا في القمر، مسخر لكم يعني مسخر لصالحكم. كل هذه الأفلاك تجري وكل هذه الكواكب تدور وكل هذا حتى يصل هذا الإنسان إلى المقصد الذي يريده الله تعالى. معناه أن الإنسان يجب أن يراقب كل أعماله، فالله تعالى يحاسبه على كل شيء. خب النتيجة شنو؟ أن الخالق للكون هو المدبر له، يعني الذي خلق السماوات والأرض ما خلقها باطلا، لأن المشركين الوثنيين يعتقدون أن الله خالق السماوات والأرض، ولكن ما يعتقدون أنه هو الرب وهو المدبر. فالله تعالى يقول بأنه لو لم يكن هو المدبر لكان خلقه عبثا، يعني إذا هو خلق وترك الكون وشأنه، ترك الإنسان وشأنه، خلق الإنسان وتركه لشأنه، لا يدبر أموره، معناه أن هذا الخلق عبث. ليش خلق؟ لماذا خلق؟ بدون قصد وبدون هدف؟ وهذا ما يمكن، الله تعالى حكيم لا يخلق إلا لعمل، لغاية ولهدف. فإذا كان كذلك فيجب أن يكون هو المدبر، كيف يكون هو الخالق ويترك شأنه؟ فإذا لا يترك يعني معناه يدبر أموره ويدير أموره ويراقب أفعاله وحركاته وسكناته وكل ما يدور في خلده إلى آخره، فهو الرب المراقب لكل الأفعال، فلا تخافوا إلا إياه ولا تعبدوا إلا إياه. هذا هو الاستدلال الموجود هنا. خلق السماوات والأرض بالحق. وطبعا هذا التفكر يعني أو التوهم بأن الله تعالى لا يتدخل في شؤون الكون هذا ما يختص بالمشركين الذين يعتقدون بالوثنية وأن الله تعالى خلق الكون ولكن للكون أرباب، لكل شأن من شؤون الكون رب يدبره، رب الحرب ورب الصلح ورب المطر ورب الزرع إلى آخره. هالأفكار اللي كانت سابقا هذا ما يختص بهم الآن أيضا، نفس هذا التوهم موجود. فنجد مثلا الذين يظنون أن التقدم الفكري، هؤلاء المبهورين بالعلوم والاكتشافات البشرية، يتصورون أن مثلا نظرية التطور والنشوء والارتقاء هذه نظرية بديلة لتصور أن للعالم خالق ذكي، يعبرون عن هذا يعني عين هذا التعبير موجود بأن هناك اعتقاد أن للعالم خالق ذكي يعني الله سبحانه، ويقابله نظرية التطور اللي اكتشفه داروين مثلا، فيقولون بأن هذا يقابل هذا. وربما تجد من المؤمنين والمسلمين اللي يرد أو غيرهم مو إلا المسلمين الذين يعتقدون بالله وهم كثيرون ربما الأكثر يعني في البشر، فيقولون بأنه لا هذا ما ينافي، ربما الله تعالى خلق الكون على أساس هذا النظام وهذا القانون، قانون التطور. طبعا هذا احنا سنذكر في نفس هذه الآيات أن هذه مردودة، هذه النظرية من حيث القرآن يعني يصرح بأنها مردودة. ولكن ربما تجد يعني من حتى من علماء المسلمين اللي يعتقد بأنه لا يبعد أن الله تعالى خلق الكون على أساس هذا القانون، بل ربما يقال مثلا أنه الله تعالى خلق الكون وكأنه أوكل إدارة أمور الكون إلى هذه القوانين والنظم الكونية. يعني هذا التصور الآن تجده موجودا في الأفكار السائدة فعلا حتى بين المسلمين، يعني هذا يتصور أنه لا يبعد الله تعالى خلق الكون بهذا الدقة اللي ترون، لأن هذا ما يمكن، هذا الدقة اللي نجده في كل ذرة من ذرات الكون وفي جسم الإنسان وكل جزء من أجزاء الجسم، هذا ما يمكن أن يكون شيء يعني صدفة، لابد أن يكون هناك خالق ذكي. ولكن هذا الخالق الذكي خلق هذا العالم وهذا الكون وأوكل تدبير أموره إلى هذه القوانين والنظم، هذا كله يمشي كأنها مثلا جهاز آلة. فلا يمكن أن يعني هذا ينكر أن يكون الله يتدخل في كل شأن من شؤون هذا الكون، كل جزئية من جزئيات هذا الكون. بل ربما تسمع أو نسمع من بعض الناس حتى المؤمنين بالله يعني كلام ولو مصريح أنه يدل على أن الله تعالى يعجز أن يتصرف في كل شيء، ما يسوي كل شيء. يعني أنا أسمع هذا الشيء يعني من بعضهم يقول هذا ما أعتقد حتى الله يسويه مثلا، يعني كأن هذا خارج عن قدرة الله. فهذا يتصور أن هناك قوانين تفرض إرادتها حتى على إرادة الله، الله تعالى أيضا مقهور لهذه القوانين الكونية. وهذا التصور كله مردود قرآنيا، لا، الله تعالى هو الذي يدبر أمور الكون وهو الذي يدير أمورها، ليس هناك قانون يفرض نفسه على الله تعالى، الله تعالى هو الذي يدير حسب القانون ما يهم، ولكن كل شيء بإرادته، بدون إرادته ما يصير، حتى لو يكون حسب القانون. الحين اللي عندنا هناك أشياء كثيرة احنا نسميه معاجز مثلا اللي هي خارجة عن القانون، ومثلا اللي حصل في فلق البحر لموسى، هذا مو قانون، أي قانون بيصحح هذا الشيء؟ والآخر يعني هذا دائما موجود إلى الآن يعني نجد. لكن حتى اللي نراه حسب القانون هذا كله بإرادة الله لا يمكن أن يكون. لماذا؟ الدليل شنو عليه؟ هو هذه الآية: خلق السماوات والأرض بالحق. لو كان هذه الأمور تحصل من دون إرادته ومن دون تدبيره لكان هذا الخلق عبث. قل لماذا خلق؟ خلق وترك؟ هذا الذي يعتقد أن الله تعالى خلق الكون وترك تدبير أمور الكون، لأن القانون يمشي ما يحتاج بعد الله يتدخل. خب لماذا خلق؟ شنو السبب في هذا الخلق؟ إذا كان السبب هو أن الله تعالى يريد أن يأخذ بيد هذا الإنسان ويوصله إلى الكمال المطلوب، إذا كان هذا هو الهدف فلا بد أن يراقب كل صغيرة وكبيرة من أفعاله، وهذا لا يمكن إلا أن يكون هو الرب المتدبر الذي والمدبر الذي يتدخل في كل جزئية، حتى الأشياء اللي إحنا أصلا ما نتصور يخطر في بالنا حتى هذا كله يسجل علينا. هذا هو الرب وهو المدبر وهو الله خالق الكون سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.